بكل محبة وسرور ألتقي بكم من جديد أيها الأصدقاء الأحباء، وأتطلع أن نقضي سويا بصحبة كلمة الله وقتا ممتعا ومفيدا تبقى ذكراه إلى الأبد. ما زلنا في بداية مشوارنا عبر سفر الأمثال الشيق لنقطف من ثمار بستانه الغنية ما لذ وطاب لنفوسنا. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الثاني منه، ورأينا أن الطريقة الصحيحة لمعرفة الله والتعلم عنه هي من خلال كلمته المقدسة. فإذا أراد الشاب أن يعرف مشيئة وكلمة الله فعليه أن يدرس ويجد أن يميل قلبه إلى الحكمة، ولهذا عليه أن يدرس كلمة الله. أقوال الله يجب أن تقبل، ووصاياه يجب أن تخبأ، فاحفظها إذن مع كنوزك وخبئها مع أغراضك النفيسة. إذا أردت الحكمة فاطلبها من الله، لأنها معلنة بروح الله. هو اليوم معلمنا ومرشدنا، هو سيكون ترسا لكل من يرغب من كل قلبه بأن يحيا بقوة الحق المعلن في كلمته المقدسة. وفي النهاية قلنا إن الشاب يحذر من الرجل الشرير في بداية مشوار حياته، إذ يرتبط بهذا الرجل الشرير دائما خطر يحوم حول شاب في مقتبل العمر. ثم يأتي العدو الآخر الذي على الشاب المؤمن أن يحترس منه أيضا، وهو المرأة الأجنبية أو المرأة الغريبة أو الدخيلة. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت من العدد 16 وحتى نهاية الفصل الثاني من الأمثال.
لإنقاذك من المرأة الأجنبية من الغريبة المتملقة بكلامها التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة، كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها.
من هي المرأة الأجنبية؟ صنع الله ناموسا في القديم بحيث لا تكون المرأة العبرانية زانية، وإن فعلت أمرا كهذا كانت تخرج خارج الحدود وتعد مع الخطاة، ولاحقا في زمن يسوع مع العشرين. فالأجنبية كانت المرأة الأممية الدخيلة، هي امرأة غريبة أتت إلى محلة الشعب لكي تمارس الدعارة والزنا فيها. الرجل الشاب يحذر منها ويخبر بالنتائج المحتملة، كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة، سيفقدون صحتهم كاملة. قال أحد المتقدمين في السن إنه شارف على تدمير حياته بقرار طائش واحد، فقال: خرجت في إحدى الليالي بصحبة الشباب وبسبب عبثي أصبت بمرض تناسلي، وكان يستغرق في تلك الأيام سنوات كثيرة للتخلص والتعافي من مرض كهذا، فكاد ذلك يدمر حياتي بأسرها. والله ينذرنا من ذلك صديقي. وأما في مجتمعاتنا المعاصرة فقد أصبح الجنس ما قبل الزواج أمرا شائعا ومقبولا اجتماعيا، حتى انتشرت الأمراض التناسلية وقاربت الأوبئة في نسب انتشارها وشيوعها. الأمر خطير ومخيف يا صديقي، وعلينا أن نحذر جدا. وكاتب الأمثال هنا يحذر الشاب من الرجل الشرير ومن المرأة الأجنبية. نأتي الآن إلى الفصل الثالث من الأمثال، حيث يبدأ الشاب بتحمل المسؤولية وتصبح خطواته مسؤولة، إذ قد ترك البيت وانتقل إلى العالم الخارجي واتصل بالواقع، والمشورة المقدمة له هي أن تتثبت خطواته بالحق المعلن في كلمة الله، ولا يوجد أهم من ذلك. هذه النصيحة هي السبب الذي دفع أحدهم بأن يوزع سفر الأمثال لآلاف من الشباب والشابات، فهو يحتوي على نصائح جيدة بل عظيمة. ترسم الحكمة هنا لنا بأنها امرأة، ولكن الحكمة في الحقيقة قد تجسدت لنا في شخص الرب يسوع المسيح، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله. فالشاب إذن بأمس الحاجة إلى المسيح نفسه. نقرأ الأعداد الأولى من هذا الفصل الثالث. أرجو يا رندا أن تقرأي من العدد الأول إلى الثاني عشر.
يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. توكل على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك اعرفه، وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر، فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. أكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مسطارا. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به.
يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي. أليست هذه عبارة مثيرة؟ الأمر ليس مجرد الخضوع للواجب. أسمع في كثير من الأحيان أن واجبنا كمؤمنين أن نفعل هذا الأمر أو ذاك، ولكن صديقي الأمر ليس واجبا، بل هو التكريس الحبي لمشيئة الله وإرادته. تذكر ما قاله كاتب المزمور: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. كذلك نقرأ في كلمة الله عن كاهن شاب يدعى عزرة، لأن عزرة هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. وتهيئة القلب هذه هامة جدا، ووجودها أمر أساسي. واذكر أيضا كيف كلم الرب يسوع خاصته في العلية، كلمهم بكل رقة وخصوصية عن أمور لم تكن قد أعلنت بعد. إن أحبني أحد، قال لهم، يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلا. صديقي هل تحبه؟ إذا كنت تحبه بالفعل، فهو يرغب بالتحادث إليك. دعونا لا نحول الأمر واجبا علينا أو فرضا يجب تتميمه. فأنا أحب الرب يسوع المسيح، وأحاول أن أفعل ما أعتقد أنه يريدني أن أفعل، إذ هو يخبرني أن أنشر كلمته: إن أحبني أحد يحفظ كلامي. أما بطرس فقد توصل إلى فهم هذا الأمر فهما صحيحا. كان قد أنكر الرب ليلة القبض عليه، ثم بعد القيامة أعد الرب وجبة فطور على شاطئ بحر الجليل. وعندما تواجد سمعان بطرس في محضره، هل سأله الرب: ماذا قصدت من إنكارك لي يا بطرس؟ كلا، سأله: يا سمعان بن يونا، أتحبني؟ صديقي إن أحببته، فإن ذلك يجمل الحياة ويغنيها ويثريها ويجعلها في غاية من الروعة. عدد ثلاثة: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك. الرحمة هي اللطف المحب. الناموس أعطي من قبل موسى، ولكن النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. ما هي الرحمة؟ هي النعمة التي تفوق اللطف الطبيعي. سأل أستاذ طفلة صغيرة في صفه عن الفرق ما بين الرحمة واللطف، فأجابت: إذا سألت والدتك قطعة من الخبز مدهونا عليها قليل من الزبدة فأتتك بها، فهذا هو اللطف. ولكن إذا دهنتها أيضا بقليل من المربى اللذيذ دون أن تطلب منها ذلك، فتلك هي الرحمة. والله صديقي يضع لنا عليها القليل من هذا المربى. الرحمة والحق لا تدعهما يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. ما أروع ذلك. عدد خمسة وستة الشهيران: توكل على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه، وهو يقوم سبلك. يقتبس الكثيرون هذين العددين، وأنا قد استمعت بنفسي إلى هذه الأعداد تقدم في الكثير من الاجتماعات الكنسية، ولكنني أتساءل أحيانا إن كان مقتبسو هذه الأعداد على إدراك وعلم ودراية بأنها تنبع من وسط غني بالحق الكتابي. إذ علينا ألا ننسى أنها موجهة للشاب الذي يدرس كلمة الله بجد واجتهاد، إلى الشاب الذي يستمع إلى شريعة الله ولا ينساها. تتماثل مع هذا كلمات بولس التي وجهها إلى تيموثاوس عندما قال له: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. فبعد أن درست كلمة الله وعرفت بعض الشيء عن الرحمة ونعمة الله وحقه متمسكا بهذه الأمور جميعها، توكل عندها على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. لنتوقف قليلا ونتأمل في هذا بعض الشيء. في هذه الحقيقة تحذير مقدس، ولكنها تقدم في الوقت ذاته يقين توجيه وإرشاد رائعا نحو سلام عجيب. ونرى تباينا كبيرا ما بين الحقيقة المذكورة في هذه الأعداد وبين أمثال 28-26: المتكل على قلبه هو جاهل. يحكى عن أحدهم كان يشهد عن الرب لمجموعة شباب منخرطين في دائرة المخدرات، قال لواحد منهم: الله يحبك. فأجابه هذا الشاب: لا أحتاج إلى محبة الله، فأنا أحب نفسي، كما أنني لست بحاجة أن أثق بالله، فأنا أثق في نفسي. كم أتمنى لو قدم له الرجل هذا العدد: المتكل على قلبه هو جاهل. ومن ناحية أخرى، أمر رائع جدا أن نثق بالله القدير من كل القلب، وأن نكون مكرسين بالكامل له وحده. فما أحوجنا في هذه الأيام إلى التزام وتكريس كاملين له وحده. توكل على الرب بكل قلبك. قد أظن أن الأمور واضحة أمامي والطريق سالك، فأباشر بمشروعاتي وأخطو خطواتي، ولكني أسمعه يقول لي: وعلى فهمك لا تعتمد. ولكن يا رب كل شيء واضح، وأنا أعرف ما أنا أفعل، فلا تقلق علي. فيعود ويقول لي: يا سهيل، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفني وأنا أقوم سبلك. وهكذا يقودني في ظروف حياتي كلها، ويعلمني أن أتكل عليه هو لا على فهمي وذكائي. ذكر دكتور ماجي بأنه لم يضع ثقته بالكامل في شخص الرب إلا بعد أن أصيب بالسرطان. قال: بل كنت أحيا أيامي كل يوم بيومه دون تفاؤل أو أمل، إلا أنني لا أنظر لأيامي فيما بعد بنظرة التشاؤم هذه، ولكنني أوجه عيني إلى السماء في كل يوم جديد وأقول: أشكرك يا رب لأنك وهبتني يوما جديدا. وقد يكون ذلك اليوم يوما عابسا أو مشرقا، ولكنني أشكره عليه في كلتا الحالتين. نعم أخي الكريم، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. وقد استغرقني الأمر سنوات طويلة لأتعلم معنى هذه الكلمات في الحياة العملية. تذكر صديقي ما قاله الرب يسوع في موعظته على الجبل: فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. وهذا أمر رائع بالفعل. فإذا قدمت نفسك أولا لله، وكنت تسير طريقا معينا أو تقوم بعمل ما، فإن كل شيء آخر سيقع في مكانه بطريقة عجيبة. وعندها يكون جسدك كله نيرا، وحياتك بأكملها مليئة بالنور. لا تكن حكيما في عيني نفسك. اتق الرب وابعد عن الشر، فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. أعتقد أن ثقتك بالرب ستحسن بالفعل من صحتك وعافيتك. ما أروع أن تجد ملاذك وراحتك في شخصه هو، لا في شخصك أنت. اتق الرب وابعد عن الشر. قدم الرسول بولس المشورة التالية للشاب تيموثاوس ليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح، فإن ذلك سيبعدك عن الخطية، عن الأمور التي ستفسد ليس حياتك الروحية فحسب، وإنما حياتك الجسدية أيضا. نرى الآن في العددين 9 و10 التأثيرات الروحية على البركات المادية. أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مسطارا. وهذا يصور التزاما روحيا كاملا. هل تذكر صديقي عندما أخبر الرب شعبه القديم عن الأرض التي كان سيعطيهم إياها؟ قال لهم: الأرض لي وأنا أعطيها لكم. كان على الشعب أن يقدموا للرب عشرا، بل أعتقد أنهم قدموا للرب 3 أعشار. في بداية موسم الحصاد كان عليهم أن يقدموا للرب باكورة غلتهم، وكان هذا اعترافا بأن الله هو صاحب الكل ومالك الكل، بل كان برهانا لالتزامهم وتكريسهم الكامل للرب. لا تخبرني بأنك مكرس للرب بالتمام قبل أن يصبح جيبك مكرسا له أيضا، فقد أعطاك الرب كل شيء. قد يقول البعض: ولكني عملت بكد وجهد وأنا أستحق ما كسبته من مال. ولكن من منحك الصحة لتعمل في الأصل؟ من منحك عملك ووظيفتك؟ من هو الذي أتاح لك أن تجني المال؟ صديقي، الله هو من فعل لك كل هذا. اعترف بذلك وأظهر التزامك هذا، فإن ذلك هو دليل التكريس والالتزام الروحي. إن الصلوات الطويلة ليست مقياسا للروحانية الصادقة، بل ما تصرف من مال جيبك هو المقياس الحقيقي لها. قد تعلمت عبر سنين خدمتي بأن من تكلم كثيرا هو من أعطى قليلا، وهذا الأمر يصدق دائما. فالذين يريدون أن يديروا الكنيسة ويقودوها هم الأقل مساهمة في صندوقها، ويمكنك صديقي أن تتحقق من ذلك بنفسك. ولكن الله يعد بأن يبارك أولئك الذين يكرمونه من مالهم وأملاكهم. عدد 11 و12: يبني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. إذا كنت ابنا للرب فإنه سيؤدبك خلال مشوار حياتك على الأرض. تذكر بأن الله لا يضرب بالصوت أبناء الشيطان، لكنه بكل تأكيد يوبخ أبناءه هو، وهذا دليل وإثبات جيد بأنك ملك له. نقرأ في سفر أيوب: هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القدير، لأنه هو يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيهن. والآن تذكر أن التوبيخ ليس هو العقاب. لطالما خلطنا ما بين هذين الاثنين إلا أنهما ليسا واحدا، فالمجرم يعاقب ولكن الابن يوبخ ويقوم. أعتقد أن هذا المفهوم بات مشوشا حتى بالنسبة للقضاء في عالمنا اليوم، فالمجرمون عليهم أن يعاقبوا، وأولادنا يجب أن يوبخوا، أي أن يصححوا ويقوموا، وهذا ما يفعله الله مع أبنائه. نقرأ أيضا من الفصل 3 أخي الكريم من الأمثال من الآيات 13 وحتى 20:
طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم، وكل مسالكها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. بعلمه انشقت اللجج، وتقطر السحاب ندا.
نعم، طوبى للإنسان الذي يجد المسيح، هو الحكمة لنا في يومنا هذا. تصور الحكمة هنا وكأن لها مدرسة، والتحدث عنها في صيغة المؤنث لأنها موضع مقارنة مع المرأة الأجنبية. هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد. صديقي المستمع، يتطلب فهم كلمة الله دراسة وبذل جهد ووقت، إذ لا يفتح روح الله كلمة الله للعقول الكسالة، وإنما يوضحها لمن هو يقظ ويتوق إلى التعلم ومعرفة إرادة الله وفهم كلمته المقدسة. إحدى المشاكل الرئيسة في كنائسنا اليوم هي أن الاستعداد للتضحية والبذل عند الكثيرين من أجل دراسة كلمة الله وصرف وقت فيها، هذا الاستعداد بات مفقودا، إذ قد تبنى الكثيرون قاموسا لغويا صغيرا خاصا بهم ليغطي جهلهم العظيم والمحزن في كلمة الله. لا يوجد في أيامنا هذه أي عذر للجهل في الكتاب المقدس. صحيح أنه يتطلب جهدا وتعبا، ولكن طرق الحكمة طرق نعم وكل مسالكها سلام. فماذا أنت فاعل في طريق الحكمة ومدرسة الحكمة مستمعي وصديقي؟